ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ولا تزال قراءة متصلة في كتاب الكفالة، وهي كما ذكرنا ونقلنا هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه لصاحبه. فالعقد في الكفالة واقع على بدل المكفول، وتصح الكفالة بدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين. لكن هل تصح الكفالة بالحد؟ قول فلان عليه حد سيقام عليه يوم كذا، لكن عنده أمه بيزورها قبل ذلك اليوم، يقول أنا أكفلوني وخله يروح يسافر لوالدته ثم يرجع ليقام عليه الحد، تأخر ما جاء، هل يجلد؟ عبد الفتاح سكر التكييف. هل يجلد بدل من كفله ويتحمل عنه الحد؟ ما جاء. نعم، في بعضكم يقول نعم صحيح. لا، فلا يجوز ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد كالقتل والرجم والجلد، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيباؤه من الجاني. ويشترط صحة الكفالة أن تكون لا شك برضا الكفيل، برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق إلا برضاه. متى يبرأ الكفيل؟ بموت المكفول المتعذر إحضار، فعلى الكفيل حينئذ أن يضمن ما عليه من الدين، لحديث احتج به أهل الفقه والعلم الزعيم غالم، وذكر أن إسناده قوي. ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، يقول تعرفه؟ يقول ما ممكن أتعامل معك، ما أعرفك. فجاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال الشخص أنا أضمن لك معرفته، أي يعرفك من هو أين هو. فهذا يلزم إحضاره حينئذ إيش؟ إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه مكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، لأنه هو دفع عليه الدين بقول أنا أعرفه طيب وأعطيه، هو اللي ضمنه. وحينئذ ذكرنا قصة في باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. القصة ذكرها البخاري بصيغة الجزم، وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا يجمع الصدقات، يجمع الزكاة، بعثه يجمع الزكاة، فوقع هذا الذي بعث عمر، وقع لما بعث عمر هذا الرجل، وقع رجل في تلك الناحية على جارية امرأته، فأخذ حمزة الأسلمي وصحابي من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر جلده 100 وعذره بالجهالة. ما وجه هذا؟ سؤالي لكم، رجل متزوج أو تزوج وطلق امرأته أو ماتت عنه أو ظاهرها فافترق، ما حكمه أو ما وصفه واسمه في باب الحدود؟ محصن. فمن أولج إيلاج واحدة وغيب حشفة ذكره كاملا فأسقطه في فرج المرأة ولو لم يجامع إلا مرة ثم كسل ولم يتم الجماع أصبح إيش؟ محصن. كما قال أبو هريرة إذا غيب المدورة وجب عليه الغسل، كذا إذا غيب المدورة وقعت الفاحشة تعريفا، لكن الذي ألصق فرجه فرج امرأة وعاركه ولم يولج فهذا فيه تعزير ولا يسمى ولا يسمى زنا، فيه رجم، هذا إذا فعل فاحشة أقصد. وكذلك لا يسمى محصن إذا عرك بذكره فرجها من غير إيلاج، فإنه هنا لا يسمى محصن إذا فعل ذلك بإيش؟ بالزوجة وكسل عنها، لكن يكون محصن كما قال أبو هريرة إذا غيب المدورة يعني الحشفة، فغيبها بالكامل لا بعضها، فإنه يسمى محصن، بحيث إذا زنى بعد ذلك إيش حكمه؟ الرجم حتى الموت، الرجل والمرأة. بعض أظن الجهال لا يزالون أفهموه أن المحصن هو الذي يزني خائن لزوجته، قائم بينهم نكاح وخانه وزنى بواحده، هذا محصن يرجم، هذا أحد ما يكون به الرجم، لكن ليس محصور في هذا، بل حتى الذي أحصن قبل 30 سنة وماتت امرأته أو طلقها ثم زنى فإن عليه الرجم حتى الموت، وكذا المرأة. وكان عمر يقول في الرجم لا يأتي رجل يقول لم نجد الرجم في القرآن وأنه ليس من عقيدة أو من أو حكم الإسلام، لقد رجم النبي ماعزا أو قال الغامدية ورجمنا من بعده. اسمع نص كلام عمر هذا الملهم والذي كان يقول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، وإياك في أمتي فعمر. فقال يأتيكم زمان، يعني ما أقول لا إله إلا الله، قد يكون الجنس يعني يتعدد، هذا الرجال اللي قال عليهم عمر، لكن منهم إذا كنا للجنس يوسف القرضاوي كبير الإخوان، من علامات الإخوان أن يحب القرضاوي، كسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر، ويرونه إمام، سبحان الله العظيم. فكان رئيس الإخوان هذا أو منظر الأكبر والأب الروحي لهم ينكر حد الرجم ويقول هو من عقيدة اليهود، ليس في الإسلام رجم، صدق عمر الخطاب اللهم ارضى عنه، قال لا يأتي رجل يقول لم نجد، واستدل بهذا قال لم نرى الرجل في القرآن، فعمر رد عليه على مثله فقال لا يقول أحد أننا لم نجد الرجم في القرآن، لقد رجم رسول الله رجمنا، والله يقول وما تكون الرسول يعني، فخذوه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إيش ها؟ تمسكوا بها. إيه نعم، وعضوا عليها بإيش؟ إيه إن يطع الناس بكر وعمر يرشد، وتمر الأيام ويظهر هذا الرجل ويتواقع مع الشريعة لهذه الدرجة، يقول ليس هناك رجم في الإسلام، بل عقيدة اليهود هي الرجم للمحصن الزاني أو الزانية. لا إله إلا الله، ليهدم السنة بهذه الكلمة كلها، من كفر بشيء من السنة كفر بالسنة كلها، نسأل الله العافية. كل هذا يا إخواني تعرفون ليش؟ اتفق الإخوان المسلمون في آخر أوقاتهم وبعض الصراع يظهرونه لولاة الأمر ومن يسمونه يهاودهم، مثل الأمريكان مثل إلى آخر ذلك، أقام الدنيا من هذا قرضاوي لما قال ابن باز بالصلح مع اليهود، فنشر في جريدة الشرق الأوسط كلاما سيئا يرد فيه على الشيخ بن باز بغير علم، كلام بلا خطام ولا زمام، فرد عليه شيخنا بن باز ووقفه عند حده وكسر مجاديف قاربه وقرون رأسه كناطح جبل. قالوا أنت الآن كيف يا جاهل يعني تقول أنه ما يجوز الصلح مع اليهود؟ أليس خيبر كما في صحيح البخاري كانت صلح بين النبي وبين يهود؟ سواها احد الكبر يعني ان هذه مداهنه من شغول جاهل كبير سبحان الله يرد على الرسول كان هو ما يشعر. هكذا الحزبيه ما تستحضر النصوص النبويه، تستحضر الهوى فيوالون فيه ويعادون. طيب فكانوا بعلاقه مع اليهود والمداهنه يسمونها معهم يعني بالصلح كما فعل انور السادات صالحهم، يسمون هذه إيش؟ خيانة ومداهنة ونفاق. ورسول الله يعني لو صالحهم في خيبر، وصالح من أهم أشد من اليهود، من جهة اليهود يجوز تزوج من نسائهم، وصالح الوثنيين في صلح الحديبية يعبدون حجار أصنام ما عندهم كتاب لا توراة ولا غيره، صالح. وإلى الآن في بقايا لو عرضت لها بصلح النبي نظر لك، إما تكذيب الحديث وإن مو وقت تقول الحديث هذا يعني، أعوذ بالله. إلى الآن تراخي جهلة يردون على السنن من جنس إبليس، فيهم كبر أو وعناد أو جهل وافتيات على الشريعة، نسأل الله العافية. فالمقصود أن عقيدة الرجم حق، حق، ولا يدفع الرجم هذا الحديث أن عمر ما رجم الذي زنى بل جلد، ما يدفع كلام ولا ينسخ كلام عمر أنه يرجم. فعقيدة الرجم أو حكم الرجم للمرأة المحصنة ثابت. إيه طيب ليش عمر جلده ولم يرجمه؟ هل لأنه نسخ الحكم عند عمر؟ ما نسخ، النبي توفي ورجم ماعز ورجم الغامدية، بل جاء في حد في قرآن وآية منسوخة، إيش منسوخة كتابة وباقية إيش حكما. والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ الكتابة وبقي الحكم بإجماع الصحابة رجم الزاني المحصن. طيب ما الوجه أن عمر جلد هذا الرجل لم يرجمه؟ الوجه هذا الرجل وقع على جارية امرأته، ما حكم أن يقع الرجل على جاريته؟ فيها شيء؟ إيه، لأن الملك يمين. وقع على جارية زوجته زنا، لأن زوجته تملكها وما يملكها، فكان الرجل ذاك يستحق إيش؟ إيش بكم ساكتين؟ الرجم، الرجم. طيب، فعمر لم يرجمه، عمر عمل بالقاعدة الشرعية، تدرى الحدود بإيش؟ إيش الشبهة اللي تصورها عند هذا الرجل؟ خلاص يعني كما نفعل نحن، زوجته يكون عند الإنسان، جايبت لها مخدة في البيت، جايبت لها عطر في البيت، خلاص مثل ملك الواحد ولا. فتأول، قال جيبنا واحد، يعني أنه الزوجة جاريتها جاريتي، وش فيها المعطاء؟ هو لا يجوز، هي ملك للزوجة لكن ليس ملكا له. فلأجل الشبهة عمر دفع الحد وهو الرجم مثل هذه الشبهة. ولا حديث له قصة قد خرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة صدقي صدقي مال مولاك، والمرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر ذلك الرجل، زوج تلك المرأة، زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فاعتقته امرأة ثم ورث من أمه مالا، فحضر حمزة قال أرجمنك، كيف ينتقى عليها؟ نعم نرفع لعمر. المهم رفع لعمر الأمر، فأتى بعمر، فأتى قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، ثم قدم على عمر فسأله، هذه الكفالة ليس معنى أنه سيرجم بدله، لإحضاره أو لإثباته، لإثبات قبض عليه ونحو ذلك. في هذه القصة مشروعية الكفالة إذن بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ كما قال ابن حجر، وما جلد عمر للرجل، فالظاهر أنه عزره بذلك. قال ابن التين نعم، وهذا مذهب هو الحق لعله، أن عمر أن الزاني المحسن إذا كان عالما رجم، وإن كان جاهلا جلد، عنده شبهة. نعم عنده شبهة فجلد. طيب، من زنى بمجنونة ذاهب عقلها، زنى بها وهو محصن، يرجم ولا يجلد؟ هو محصن يرجم، مجنون ذاهب عقله، استدرجها كما استدرج البهائم، لأن المجنون يقيسونه كالبهي المساكين ما يعرف شيء، تعال هنا يروح، ما في عقل يردعه، يعني يأمرها بخلع لباسها تخلع، المقصود أنه يرجم. لكن قال أنا لقيت هنا شيخ، لقي له شيخ رافضي أو مثل فتاوى من هذا الخميني، خميني، لقي له فتوى خمينية تقول ترى المجنونات، ما في شيء، ما في دليل، يعني واضح، وعمل وحسبه شيخ وجهل أمره وحسبه مستثنى. فهذا مع اعتقادي هذا، وش حكم رجمه؟
تدرأ. واضح الآن؟ كان يظن أنه في الإسلام يعني مرخص، لأنها مجنونة، مثل تقاس بما لو زنى بإيش؟ بهيمة. ليس البهيمة يرجم؟ واضح؟ يقول مجنونة مثل ما لا عقل، زي البهيمة، مثل البهيمة. فضحك عليه واحد تلاعب بدينه وقال زنا بالمجانين ما في شيء. نسأل الله الهداية والعافية. وهك الآن قصة في التوكل والكفالة عظيمة ذكرها البخاري فاقرأها. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
ولا تقول هذا العصر ما يجري فيه مثل هذا الأمر، يحصل الجهل حتى في هذا العصر. يذكر شباب رفعوا لي أمرهم، بعض الناس خبرا وقصة، لما كانوا بأمريكا جابوا لهم خادمة دعوها الإسلام، تصور يعني، المهم أنها أسلمت، لكن علموها كل شيء، كل شيء، الصلاة كل شيء إلا الزنا. فكانوا يعني يأتونها، فلو كان في فلو طلع السلطان على مثل هذه المسألة وفي حكمه البلد، هل يجلدها؟ لا يجلدها. طيب، جاءت امرأة متزوجة تساهلت في علاقة محرمة حتى وقعت في الفاحشة، قالت أنا أدري أن هذه خيانة وقذارة وزنا، لكن والله 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 تحلف إني ما أعرف أن الزنا فيه رجل، أنا حسب يعني يلسعها القاضي يعني 100 جلدة أو 50 أو 70 حسبت كذا، والله ما أدري أن الزنا فيه إيش رجل، فزنت وهي ما تدري، فما الحكم يا فيصل؟ تحلف بالله وعندها قرائن، يعني سمعوها ناس يقول الإسلام رحيم ودشرون يعني إلى آخره، ترجم صحيح. فمن عرفت أن الزنا حرام وأنه لا يحل، لكن ما عرفت وش بيصير عليها بعد الفاحشة من كفاء من 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 حد، فإنها ترجم. ما الذي لا تعرف مثل هذه الخادمة تلاعب بها الشباب، لا حول ولا قوة إن الله وإن يراجعون، ما تثري يعني، عاشت على الكفر طول حياتها، وعندهم البنت والفتاة التي لا تواقع علاقات محرمة أنها شاذة نفسيا، يعني ترفع لطبيب نفسي، ما لها ولا صديقة، كيف كذا قاعدة، كيف عايشة هذه؟ اي نعم الحمد لله يعافى. فتكون جرت على ما هو عليه. وذكرت لكم أظن قصة تشبه هذه، وريكم الجهل الذي لما كنا بريطانيا كنا بمسجد السنة بلندن نشرح صفة صلاة النبي وغيرها من الكتب، شفنا واحد جالس نصف جلسة ما تليق بطلاب العلم، فاستنكرت، أنا يهمني طالب علم يجلس بأدب في حلقة العلم، هذا تعظيم للعلم، نظر للناس ونظر له. فكان أئمة الدين مثل مالك ومثل يأدبون الطلاب في أدب، كما ذكر يقول لا ينصرف الطالب المسجد مثلا، قال لا ينصرف الطالب المسجد حتى الأستاذ ينصرف، الأدب ليش؟ لعله يذكر أمام الطالب الأربع دقائق اللي خرج فيها المسجد وترك المعلم فائدة ما فائدة له، قد يجدها إذا إيش؟ إذا جلس، إذا مع الطيارة تروح عليه ضرر يعني، ما عنده ضرر دقائق دقيقتين. فإن من الأدب أن يصبر الطالب فلا يخرج بين يدي شيخ، لا يخرج يصبر، والشباب الطلبة يتواصلون بهذا يعلمون بعض، إذا شاف واحد خرج بعد كلمة العشاء يوشوش يقول لا تخرج اصبر، هذا من أدب مع المعلم، لأنك ما تدري كما قال مبارك أو غيره البركة أين في العلم، فقد تكون في الكلمة هذه ساق الله إليك تستفيد منها، فلماذا تحجب نفسك بما لا داعي له يعني، إلا لشك موعد أو شيء يضر الإنسان. فهذا جلس جلسة الحقيقة كرهتها، ما انتهى الأمر إلا قبل أن أوشوش المسؤولين في الإدارة عن الدورة إنهم يعني يؤدبون الطالب هذا في جلسته، وفي يعني ما أفكر إلا بادروني إنه هذا تراه كافر أول مرة يحضر درسه كافر بيسلم، خلاص الحمد لله يعني شكله مختلف في الحلقة، سبحان الله ما يعرف كيف يصير الحلقة، معتاد على هذا. أخذوه معي إلى حجرة في مكتب في نفس المركز، فأنطقت الشهادة لله الحمد، نحمد الله على هذا الفضل، نسأل الله أن يعتقنا أو أن يكون هذا عتقا لنا من النار، عتقا لي من النار. فالآن يسألني بعد أن أسلم، دخل في قلب الإيمان، دخل في قلبي تنفيذ الإسلام، قبل الإسلام والإيمان كان بينفذ شيء، لكن دخل الإيمان بينفذ تعاليمه في الفطرة كذا، لكن تشوف مسلم ما ينفذ تعاليم الإسلام تجد عنده يعني يمكن من نقص اليقين أو الخلل، كيف مسلم وما تنفذ أفراد الإسلام كيف؟ وهذا يعجب، تعرف أفراد الإسلام منها ما هو كفر منها معصية يعني تحت المشيئة، هو البدع كذلك مقصود. قال لي إن لي صديقة أعيش معها من سنين يعني أو من فترة، والآن أنا أسلمت. قال لي بعد أن أسلمت يعني سأتطهر ولن أنام معها في مكان واحد، لكن هي تنام في الكرسي بعيد وأنا أنام في إيش؟ في السرير. قلت له لا يجوز، لا يجوز هذا، لو سألني قبل الإسلام وش الحكمة تقتضي يا رجل؟ أعيد عليك، قبل أن ينطق الشهادة قال أشهد، قال وقف، ترى لي صديقة إسلام يخليني بعيد عنها أطردها برا البيت، وش أقول له حينئذ؟ يجيك الخبر. يذكر أن شخص دعا نصراني أسلم، قال ولا خمر؟ قال أنا أسلم ونجيبك على الخمر بعد أن تسلم، أسلم يعني. فأسلم، قال بس إن شربته الآن بعد إسلامك جلدناك، خلاص دخل الإيمان في قلبه مستعد يستقبل إيش؟ الأحكام. أول ما في إيمان حتى يستقبل به الأحكام، أول ما قال وأشهد أن محمد رسول الله، قال بس إن شربتها الآن جلدناك، وإن جحدت تحريم شربها بعد أن علمناك أن الله أمر وأنت مسلم قتلناك. واضح؟ كذا اللي يسمونه إيش؟ اللي سمى في الشرع ختان، الختان واجب للرجل، لو جاء فاتح عينه وقال يقطعون هذا وانت مهما شرحت خايف ان ما يفهم، في الاخير يسميها قطع ما يفهم، قل له لا تقول ترى اقول لك من الآن ما نخدعك ترى نقطع لك الموضع، ما يفهم، فحينئذ يقول له يا أخي أنت أسلم، وسنسأل العلماء إن شاء الله. أسلم. سبحان الله يا أخوان، أول ما يسلم ويدخل شاشة الإيمان في قلبه يستعد لقبول الأوامر. فهب أن هذا الحمد لله ما نطق من البداية، أشكر ربي أنه أسلم النفس ومتعلق بصاحبته وعشيقته جدا يعني يبدو. فلو أن بادر بالسؤال قبل الشهادتين لربما وقع في ورطة، لكن الحمد لله أسلم ثم سأل. هذا من نعمة الله عليه أنه يأتي قبل ما دخل الإسلام من يقف في قلبه وقال مالي ومال ديني أنهاني عن محبوباتي، من بمسلم؟ ما دخل إيمان في قلبه ونور قلبه حتى يستقبل الأوامر. سبحان الله، لما قلت له بعد أن أسلم ودخل الإيمان في قلبي قلت ما يجوز لك أصلا يعني تبقيها في المنزل لأنها ذريعة للفاحشة الخلوة هذه. فهنا حينئذ الحمد لله يكون فيه معه من الإيمان ما يستقبل به الأحكام. تزوجها وكان وحتى يتزوجها يخليها تحيض حيضة ويتوب توبة نصوح من هذا العمل ثم يتزوجها. طيب، اقرأ الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قال أبو عبد الله: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
هذه قصة عظيمة، انتبهوا. الشاهد فيها قوله: ائتني بكفيل، بحيث لو أخرت ديني أو ضيعته يسدد عنك. قال: كفى بالله كفيلا، فهذا فيه إثبات الكفالة وحسب. لكن في القصة مواعظ وعبر وأحكام وفوائد، فانتبه لها. نذكرها وما يستر الله من الاستطراد
المفيد. فقد كان ابن تيمية يستطرد لكن فيما ينفع، وقد يكون استطراده أنفع من أصل المسألة. والاستطراد لا يعاب إلا عند الجهال إذا قامت الحاجة له. النبي سئل عن ماء البحر، بما أنهم يستذهبون البحر يحتاجون، كذلك نحن أحيانا نستطرد فيما يسمونه بلغة العصر اليوم الأمن الفكري. نستطرد ليش؟ لأنها قضية العصر، عصفت هذه الفتنة بكثير من الناس، فكانت سبب في استحلال ديارهم التكفير والجهاد البدعي. ونستطرد أحيانا للحاجة. فابن تيمية أحيانا يستطرد وهو في مسألة واقع له في الشام أو في أهل البدع صفحات، ثم يرجع لأصل مسألة سئل عنها. أما اللي يعيب المعلم اللي يستطرد في أحيان فهو جاهل، فهو جاهل. يقول فلان يستطرد في حاجة مهمة لابد أن نبينها، تمس الواقع. كما قدم لي شيخ الفوزان مثلا مسألة تتعلق بالأمن الفكري، الفقه والجهاد. قال الشيخ الفوزان: هذا الكتاب تمس الحاجة لنشره وطبعه، لأنه يمس أمر واقع، وهو حكم ما يسمى وقتها وإلى الآن الجهاد في فلسطين وإطفال الحجارة وقتها، وحكم قتل 2 اليهود ليقتلوا آلاف، والتدليل على ذلك والعمليات الانتحارية وأحكامها. فقرأه شيخنا وأثنى على الحمد لله الكتاب وقال تمس الحاجة. وهذه الحاجة اللي قالها الشيخ، أحيانا في أثناء الدرس نحتاج إلى البيان للشباب لنحصنهم. أن يدرس عندنا طالب فقط نبين له أحكام فوائد الأذكار وآداب المعاشرة مع الزوجة والجار، ثم نتركه ليموت كلبا من كلاب النار خارجي لما حصنه. وما ذكرت له الرد على منهج الخوارج والإخوان المسلمين والسورية فيتخطفونه. فالعلم اللي أخذ من حلقتنا خلال السنين هذا يصبح سلاح علينا. واضح؟ فأدعو جميع المدرسين، جميع المدرسين أن يخللوا دروسهم بما يسمى اليوم بلغة العصر في باب فهم النصوص على فهم السلف، في باب الجهاد والتكفير ونحوها ومعاملة ولي الأمر، الأمن الفكري يسمونه. أن يتخلل ذلك أحيانا هذه المسألة حتى لا يستعملون علمه، كما كان يقول لي طبيب: كانوا يأمرون السورية أن نحضر عند كبار المشايخ أو أهل العلم لنستفيد منهم، ثم يعني نستعمل علمهم في الخروج على الأمر ونقطع عليهم الطريق، فنفيد ونقطع الطريق. أما نفيد من غير نقطع الطريق سيستعملوا علمنا كما استعملوا علم بعض المشايخ للخروج، ولا فاحذروا. فعن أبي هريرة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه. بنو إسرائيل هم أبناء وأحفاد وأتباع من؟ يعقوب. يعقوب اسمه إسرائيل كما جاء في تسميته في الحديث مر معكم. فحينئذ خطى بعض المحققين من أهل العلم تسمية يهود، دولة يهود، بإسرائيل إلا على العرف لأجل الخطاب السياسي. ولا فيما بيننا يقول يهود نقول دولة يهود إلى آخره، أو الدولة الصهيونية، لكن لا تسميهم إسرائيل. إسرائيل بريء منهم. هل يجوز نسمي مثلا المجوس دعوتهم بالمحمديون؟ طبعا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن إسرائيل بريء، يعقوب بريء منهم. هم يسبون الله، يقول الله فقير ويقول يد الله مغلولة، كيف يعني نكرمهم بنسبتهم إلى نبي؟
ومعروفين بالغصب وحب المال وجحد نبوة النبي واتهام مريم أنها زانية وقبائح كثير مسبتهم لجبريل، قبائح لا تعد ولا تحصى. لذلك سماهم الله المغضوب عليهم، قتلت الأنبياء، قتلت الذين يأمرون بالقسط من الناس مع ما أنعم الله عليهم من كتاب، لم يستغلوا هذه النعمة بل ملأت قلوبهم حسد على رسول الله وعلى الإسلام، فيخططون صباح مساء الفتك بالإسلام وتجيش كل قوة معادي المسلمين للفتك بدار الإسلام مثل دارنا. الله يكفينا شرهم. فالآن ما حكم الحديث هذا؟ هذا من أخبار بني إسرائيل ولا لا؟ طيب، هل يجوز نصدق هذا الحديث؟ النبي قال إذا حدثتم يعني عن بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا إيش تكذبوهم. إذن هل هذا الحديث نصدقه ولا نكذبه ولا لا نصدقه ولا نكذبه؟ لا نصدق ولا نكذب أخبار بني إسرائيل. لا نصدق ونكذب. اثنين الآن اللي نشوفه رجع. لا نصدق ولا نكذب، ثلاثة ما بي مسلم، أربعة أبي الرابع يفصل للمسألة. اي يعني ما في، ما دام فيها اخبار بني اسرائيل هذا حديث نبوي. اخبار بني اسرائيل مجهد بن كثير مقاله من غير سند. اي لا تصدق وتكذب، لكن النبي يسند، مش معنى خلاص واضح، انتبهوا لها. النبي اسند هذه صدق وينبني عليها احكام، ذلك وردها البخاري للنبي قالها واقرها ما انتقدها، اذا صارت الاحكام ملزمه. فما كان من شرع من كان قبلنا شرع لنا اذا اقره النبي فاسمع شرع لنا، اما اذا خالف النبي مثل لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايش مساجد. طيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا النبي يحدث أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، ففيه مشروعية السلف والدين ولو عظم. 1000 دينار يضربها بكم دينار؟ 4.25 جرام، يعني أكثر من 60,000 إلى آخر، ولا مبلغ طائل. يسلفني 1000 دينار. طيب قال ائتني بالشهداء، ففيه الإشهاد إيش على الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل فليمل وليه بالحق. قال ها بالعدل، ثم قال واستشهدوا شهيدين. إذن فيه على الدين شهادة. قال الألباني وتجب الشهادة إذا عرف الشخص بالتلاعب بالدين حتى يرضي حقه. 3 يدعون فلا يستجاب لهم، رجل استدين منه فلم يقضي فصار يدعو ما يستجيب، ليش أنت ما اتخذت الأسباب؟ طيب كتابة شهادة مش بقي؟ قال كفالة، ففيه إثبات الكفالة الحمد لله. قال فأتني بكفيل، أول قال كفى بالله شهيد، عظيم هذا اللي يقول الله شهيد بيننا، ترى هذا عهد خطير. قال كفيل، قال كفى بالله إيش كفيلة. قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل بسدد دينه. لم يجد مركبا يركب للسداد، ففعل شيئا، صنع شيئا، ما هو؟ أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وضع صحيفة منه إلى صاحبه، ثم رجع لموضعه، ثم أتى إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت من فلان 1000 دينار شوف كلم دعا الله، فسألني كفيل فقلت: أنت كفيل يا الله، كفى بالله كفيلا، فرضي بك، رضي بك يا الله، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك يا الله يعني، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث الذي إله فلم أقدر، وإني استودعتك يا الله حتى تصل إليه. الله، كلام عظيم هذا والله. علق الشيخ الألباني عندما لا يفهم مثل الحديث يكون عنده يقين، لما قال فزج 1000 دينار 1000 دينار وضع معها خطاب، وضع معها فلين أو خرقة وزججها وربطها بحيث أن ما يدخل الماء إلى إيش، ورماها في البحر بالتوكل. قال الشيخ: من رأى هذا يصنع كذا إيش يسميها العامة؟ ودروش هذه، أسك لك الفلوس ويرميها. هذا ما عرف التوكل، ففيه إثبات التوكل مع فقد السبب الظاهر عند عدم توفره، كما فعل إبراهيم مع إيش؟ مع زوجه أم إسماعيل، لما تركها بواد غير ذي زرع، فلما توكل على الله وفعل الإمكان الذي يستطيعه، ما عنده إلا جراب من ماء أو جراب من تمر، حينئذ جاء جبريل قال: يا سارة أو يا فلانة، أنت يعني فوضت أمرك لمن أو توكلت على من؟ قالت: ولما ذهب إبراهيم، لحقت إبراهيم قال: الله أمرك؟ قال: نعم. قال: لم يضيعني، قال: توكلت على ربي. ففحص بعقبه وخرج زمزم، ولو لم تشرب منه لصار عين معينا. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: صدقت. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. الآن بالتمسك بالسبب والماديات، يعني من يؤيد هذا الرجل؟ سيقول من يراه من المتعلقة بالأسباب، من لا يعرفون التوكل ولا اليقين، كما قال أخوكم مجنون يعني أو دروشة على قال الألباني. لكن فيه نصر لمذهب أحمد بن حنبل، نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: يجوز ترك السبب ولا بشك أن يحمل عند الحاجة والاضطرار. متى؟ عند العجز، واضح؟ عند العجز جائز، عند العجز. خذ مثل علاء الحضرمي، قائد جيش وحصل له مثل هذا الرجل، بيغزو وحضر الغزو وما يقدر يرجع لأنه نفقة العسكر حتى تحركهم من بلد إلى بلد. كم تذكرون عثمان كم جهز جيش العسرة؟ فيرجع ما كان يتوقع أنه بيصادفوا بحر حتى يروح العدو، كان يقول كذا العدو من مكانه، ما عندهم خريطة، فصادفهم بحر. إذا رجع أضرب الغزو وضرب الجيش، لما يكونون هذا ويرجعون مرة ثانية بعد وين حتى يفتحون المنطقة؟ فرأى أن الإمكانية غير موجودة من صناعة سفن ولا استئجار سفن لهذا الجيش الكبير. قال: أقول لكم توكل على الله، امشوا ورائي، استيقنوا بس،
مشوا كل الجيش على البحر. طبعا هذه دروشة أخرى عند أهل الجهل. إبراهيم تركوا بواد غير ذي زرع. فمجموعة الأدلة لعلها جعلت الإمام أحمد يقول من كمل يقينه يجوز ترك السبب، لكن لا بد أن الإمام أحمد يكون يقصد إيش. إيه لأن ترك السبب على إمكان نقص العقل، كيف يتركه؟ فأكيد الإمام أحمد يقصد إيش، عند العجز. لا ما عندي شك، رحمة الله عليه. طيب انظروا ماذا حصل في هذه الباخرة الصغيرة، الخشبة التي فيها 1000 دينار، وزججها ودخل فيها خطاب من فلان إلى فلان، ترى هذه فلوسك إلى آخره، وليس فيها لا سلكي أو طيارة مسيرة أو باخرة مسيرة، سيرها الرحمن لا إله إلا هو في هذه الأمواج، كما سير سبحانه الحوت الذي كان ذنون في بطنه، ما سير قبل ذلك، لكن ظل يستغفر يقول لنا سبحانه كنت ظالمين لا إله إلا أنت، حتى قذف الله الأمر الإلهي أن يذهب ويقذف فيه فين، في جزيرة في شاطئ، قذف راح كذا بأمر الله. لو سألوا أصحابه من لا يعرف لغة الحوت وين، إيه خلاص هذا أمر. كذلك هذه الخشبة صارت تسير كذا، يعني سبحان الله كان عارف الخريطة، رايحة تبحر عن الرجل، لا شراع أي والله، ولا بوصلة ولا قبطان ولا شيء، سيرها الرحمة. وهذا فيه فضل التوكل، ومن يتوكل على فهو حسبه، وأن الإنسان يبلغ بالتوكل ما لا يبلغ به السبب إذا لم يتوفر، سبحان الله. لكن لمن كمل يقين يجيك الخبر الآن. قال شوف كيف الله يدبر الأمر، قاد هذا أن يرسل ويمشي في البحر لين تروح صوبه، وش باقي المستقبل ولا في تنسيق بلا شرك بينهم، مشكلة الآن إذا نزلنا مطار حنا نتصل بأصحابنا حتى يقابلونا قبلهم، قربت بعت ما فيه. أيضا ربنا أرسل على قلب المستقبل إنه يروح يعني في هذا الوقت يستلم بضاعته ودينه، من ألهم أن يتحرك هذا الوقت، إن بتصل هذا الوقت، شفت لو ما وصل في نفس الوقت اللي وصلت من بيأخذها، قد يأخذها أي إنسان أو قد تضيع. فسبحان الله. قال وإني جهت أن أجد مركبا أبعث إليه فلم أقدر، وإني استودعكها يا الله، فرمى بها في البحر حتى ولجت في البحر، ثم انصرف وهو في ذلك يلتبس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر، ها في نفس الوقت ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، استنى يقول لعله يرسل لي إيش، أي ففيه الوفاء. طيب هل هذه الطريقة اللي سواها واجبة ولا مستحبة؟ يا رجل اصبر عليه، اصبر انتبهوا ماذا تقولون. الرجل يحكي أفعال، الرسول يحكي أفعال هنا وأقرها، ما حكم إقرار الفعل؟ في آخر حديث ما قال فافعلوا مثله قولي، فيكون هذا الذي فعله الرجل من كمال توكل ويقينه على الله ورمى بالشيء فقط مستحب، ولا معذور أنه ما شاف مركب، لو أن يحبسها شهر شهرين لا يجد مركب حتى يضمن، لكن لما كمل توكله فعل هذا الأمر المستحب. واضح؟ ولو قلنا واجب دخل في الأمة شيء من المغامرة، مو كل واحد يكون عنده يقين وتوكله، يجي واحد متردد وقلبه كأنه انقذف معه أعوذ بالله، فهذا مظنة إيش؟ إيه لا يوفق، بيشرب ربه. فلو وجبنا لأراء الناس أن هذا واجب عليهم، وفعل من لا يستطيع اليقين خائف من النار، إذن مستحب. الواجب تسليمه بأن يتجد بأن يبحث عن مركب ويوصله، هذا الواجب. ما لا يتم الواجب هو التسليم فهو واجب. طيب، ثم انصرف يلتمس مركبا، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله. شوف الآن سبحان الله، يعني الحطب أسبابه كثير ولا هذه الشجرة حطب؟ بالعكس، الحطب اللي موجود في الجفاف أحسن من الماء. قذف في قلبه الحطب اللي في الماء وهي رطبة، وش أحسن في النار وأحسن إلا في العراء؟ لا، هو أخذ في الماء، قذف الله في قلبه. ليش؟ ليستلم بضاعته، فأخذها على أساس أنها حطب. لا إله إلا الله، فأخذها على أساس إنها حطب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأخذ لأهلي حطبا، فلما نشرها نشرها بيقطعها للحطب الموقد برد أو طبخ، وإذا يفجأه صحيفة ومال. طبعا لما شاف المال بيغذي اللي يسموه الاستطلاع والعجب، لابد بيشوف الصحيفة حق مين هذا. فشاف البرقة، وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب آتيك بمالك فما وجدت. فيه أن من فعل ذلك مع كمال التوكل فعليه الضمان، لأنه بعد كذا جاله بالمال ليضمن، يقول لربما. ففيه أن التوكل وسيلة وعمل صالح، وقد لا يكون من حكمة الله إنفاذه سبحانه. بعض الناس يقول أنا توكلت ليه ما صار؟ يا كما لو دعوت ما صار. فهذا الرجل توكل، لكن مع ذلك ما رأى أن المتوكل إيش لابد يكون الأمر عليه يبذل السبب. من الأسباب العظيمة التوكل، أعظم سبب بعد بذل حاجة، لكن قد كالدعاء أعظم سلاح. لكن قد نبي الله نفسه ما استجيب كل أدعيته، وإبراهيم ما استجيبت كل أدعيته. نعم، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك مالك فما وجدت مركبا قبل أن أتيك، هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركب. قال: فوالله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشد، فانصرف بالألف دينار راشد، ترجعتني خلاص. فشوف كيف المبالغة في إيش؟ في أداء الحق. فإنه مع أنه توكل، لكن أيضا جاء باب الشرع. الواجب شو؟ التسليم العين، وذا كان مستحب وقال لقد أدى الله عنك. ففي هذه القصص القصة والله إخواني عبر عظيمة قل من يتدبرها في هذا الحديث. ففيه مشروعية التجارة وركوب البحر، لأن فيه حديث لكن مكذوب أو منكر: لا تركبوا البحر فإن تحت البحر نار، لكن لا يصح هذا الحديث. فيه جواز ركوب البحر، لكن نهي عن ركوب البحر متى؟ هو هائج، كما في مسند أحمد: من ركب البحر وهو إيش؟ مرتج، يعني هائج، فمات فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. نعم. وفيه التوكل، وأن من صح توكله تكفر الله بنصره. فانظر الآن، هو توكل وبلغ الله الأمر له، وفي الغالب إن شاء الله أن الله ما يخيب من توكل عليه. لكن قد يكون توكل على الله ودعاه في شيء فيه عطبه، فيه هلكه، فالله ليتم عمله سواء بالدعاء أو التوكل، لأن الله حكيم عليم، يحمي العبد من الدنيا، يتوكل عليه في بيع تجاري بحيث أنه يقول ليتم وكذا. ربنا ربما في بعض البيوع ما يتمها، لأنه يكون أخفى عليه شرط، أو شيء مع أنه توكل، فيكون من صالح أنه ما تم لحماية عبده مع أنه توكل. فالتوكل مثل الدعاء، كمل الدعاء سبب، التوكل سبب، فقد يجريه الله وقد لا يجريه. وذلك الرجل مع كمال توكله ذهب وجاب له 1000 دينار أخرى ليضمن وصول الحق إليه، ففيه أن العبد ففيه وجوب الوفاء. نعم. وخطورة تلاعب بأموال الناس وترك قضائهم، فمن لقي الله، فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها يقول أخذها وأقول من برجع لكم، ما أخذت منك شيء، أتلفه الله. من أخذ يريد أداءها حتى لو حصل له تأخير لظروف، لحاجيات مقدمة، حاجة خاصة ثم سدد، لكن توفي قبل أن يسدد فيؤدي الله عنه. وكما في حديث الله مع الدائن حتى يقضي دينه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.